أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله إن قلت ثم الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات عليكم السلام ورحمة الله قلت لا يخلو كان كلامنا في إمكان الترتب واستحالته والتزم صاحب الكفاية بأن ترتب الأمرين بنحو الطولية مستلزم للأمر بالضدين والأمر بالضدين محال فالترتب أيضا محال وذكر عدة إشكالات على استحالة التي بنى عليها ودفع تلك الإشكالات وفي نهاية المطاف اختار أنه مقتضى مطاردة الأمر الأهم المهم وأنه على التواصل حتى بعد ترك الأهم حتى بعد معصية الأهم الأمر بالأهم يطارد المهم فإذا قلنا أن الأمر بالمهم فعلي استلزم الجمع بين الضدين مقتضى مطاردة الأمر بالأهم المهم أنه يجب امتثال الأهم مقتضى القول بأن المهم ذات أمر فعلي بعد عصيان الأمر بالأهم هو أنه يجوز أو يجب امتثال المهم وبناء على ذلك عليكم السلام ورحمة الله المكلف مكلف بتكليفين في آن واحد أحدهما الأهم والآخر المهم ومقتضى تكليفه بالأمر الأهم والمهم هو الجمع بين الضدين ومحال الإشكال الأخير الذي طرحه صاحب الكفاية على نفسه وعلى دعواه استحالة الجمع بين الأمر بالأهم والمهم بصيغة الترتب هذا الإشكال أنه أنكم تقولون بالاستحالة عادة الاستحالة تبحث في أين؟ تبحث في مقام الإمكان الذاتي مثلا يقال جمع بين الضدين محال يعني ذاتا في قبال الجمع بين المختلفين ممكن الجمع بين غير الضدين ممكن ولكن لو جئنا إلى مقام الوقوع والوجود الخارجي ووجدنا شيئا واقع فإن وقوعه أدل دليل على إمكانه الذاتي فإذا دعوى الاستحالة في مقام الإمكان والاستحالة الذاتية يمكن أن تثبت إذا لم نجد شاهدا على وقوع المحال في عالم الخارج أما إذا وجدنا شاهدا فهذا أدل دليلا على الإمكان الذاتي لأن الإمكان الوقوعي رتبة متأخرا عن الإمكان الذاتي لا يمكن أن يصل شيء إلى عالم الواقع إلا بعدما نفرض أنه في عالم الإمكان ممكن أما إذا فرضنا في عالم الإمكان مستحيل بعد لا وجه للبحث عنه في عالم الوقوع والخارج بناء على هذه القاعدة الفلسفية طرح هذا الإشكال أنكم تقولون بأن الترتب محال ولكن نحن نرى في العرفيات الترتب موجود ووقوع الترتب في العرفيات دليل على أنه موجود في عالم الواقع ووجوده في عالم الواقع دليل على أنه ممكن ذاتا إذن أين الاستحالة التي أنتم تجتهدون في إثباتها في طوال هذا البحث الذي قدمناه في الأبحاث السابقة زين والشاهد على الوقوع ما هو ما نراه في الموالي العرفية أو في الآباء بالنسبة إلى الأولاد الأب يأمر ولده اذهب إلى صلاة الجماعة ولا بد أن تصلي هذا اليوم جماعة، وإن لم تفعل فلا تخرج من البيت. يعلق عدم خروج من البيت على ترك صلاة الجماعة، فيأمر أولا بالأهم، ثم إذا عصى ولا يريد أن يذهب إلى صلاة الجماعة يأمره بالجلوس في البيت. أو هذا ترتب. أو مثلا المولى العرفي يقول لعبده اذهب إلى السوق واشترى فلان شيء، وإن لم تذهب فاجلس واقرأ فلان كتاب. خب، الأمر الثاني معلق على الأمر الأول، وفي المقام كذلك. الأمر بالإزالة مقدم على الأمر بالصلاة بناء على أن الإزالة أهم. ملاكن المولى هكذا يقول: أزل النجاسة عن المسجد، وإن لم تفعل فصل. شنو المانع فيه؟ وأدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، والترتب واقع في العرفيات فيدل على أنه ممكن في الشرعيات. صاحب الكفاية يقول في الجواب عن هذا الإشكال، وهو الإشكال الأخير على استحالة ترتب، أنه نحن نقدر نقول في هذه العرفيات القضية لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى أنه هناك أمران مستقلان، ولكن أحدهما هو الأول والثاني بعده. يعني ماذا؟ يعني ليس هناك قضية ترتب وتزاحم، إنما المولى يريد تكليفين من المكلف، ولكن يخيره ويقول: إن أتيت أو ذهبت إلى الصلاة جماعة فهو، إن لم تأت فاقرأ القرآن مثلا، أو اجلس في البيت. هذا ما له علاقة بحث الترتب، لأنه ماكو تزاحم بينهما، وإنما جمع بين أمرين. يريد أن يقول له أنه أنا ما أحب أنه أنت تقعد في البيت وفارق ما مشتغل، إما تروح للصلاة الجماعة وتشتغل بصلاة الجماعة، وإما تجلس في البيت وتقرأ القرآن. هذا الجواب الأول. يعني في الحقيقة جمع بين أمرين بنحو التعليق، أما لا بنحو الترتيب والترتب، لأنه لا يوجد بينهما أي تزاحم. فهو يريد المأمورين أو الأمرين معا، ولكن يقول: إن فعلت كذا خب اترك الثاني، إن لم تفعل الأول افعل الثاني. والجواب الثاني أنه نقول المولى عنده، هذا الذي يقول اذهب إلى صلاة الجماعة، عند الأهم هو صلاة الجماعة ومهتم فيها في الغاية، ولكن يريد يقول: ما دام أنت مشتغل بصلاة الجماعة أنا ما أتوقع منك قراءة القرآن، أنت مو مأمور، ولكن لو تركت صلاة الجماعة فالقراءة لا زالت محبوبة عندي فاشتغل بالقراءة. هذا الجواب الثاني، وهذا الجواب الثالث أيضا ليس له علاقة بالترتب. إحنا كلامنا في الترتب أن هناك أمران فعليان، وكل واحد منهما له مقام الامتثال، ولكن من باب الاتفاق وقع امتثالهما متزاحم، والمكلف ما يتمكن أن يأتي بكليهما في زمان أو مكان واحد، ولذلك المكلف ما يدري أنه ماذا يفعل، يأتي بالأهم ويترك المهم، وهذا هو المسلم. أما إذا ترك الأهم يجوز له أن يأتي بالمهم بقصد امتثال أمره، يعني يبقى الأمر بالمهم مع تزاحمه مع الأهم على الفعلية أم لا؟ أما في هذه الموارد العرفية ليس هناك تزاحم، نقول أن المولى أمرني بصلاة الجماعة ثم قال: إن لم تصلى صلاة الجماعة فاقرأ القرآن أو اجلس في البيت، لأنه يحب أن عبده أو ولده يكون مشغولا بأمر عبادي. هسا إذا ما اهتم بالأمر العبادي الأهم، على الأقل يشتغل بأمر عبادي آخر، وليس هناك أي تزاحم. نطبق هذا الإشكال والجواب. إن قلت: فما الحيلة فيما وقع كذلك، يعني فيما وقع الأمر بالأهم والمهم من طلب الضدين في العرفيات، بعد اختصار هذا تمام الإشكال وذكرنا الأمثلة، وقلت لا يخلو ما وقع من حالتين، إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر بالأهم وطلبه حقيقة. يعني المولى أريد يقول له أول شيء أنا أريد منك أنه تصلي جماعة، إذا ما تريد تصلي ما أجبرك على ذلك، على الأقل اجلس في البيت وقرأ القرآن. وإما يكون الأمر بالمهم إرشادا إلى محبوبية المهم وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغراض لولا المزاحمة بالأهم، وأن الإتيان بالمهم يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها أي بتلك المزاحمة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم. يعني قراءة القرآن جدا ممتازة، وفي كل كلمة يبنى لك قصر، ولكن لو أنت تركت صلاة الجماعة وقرأت القرآن هذاك القصر ما يكمل، يبقى على النص، يعني ثوابه راح يصير أقل. ليش؟ لأن صلاة الجماعة ثوابه أكثر من قراءة القرآن، فهذا ما له علاقة بالترتب. المولى يقول له تريد الثواب العظيم بادر إلى صلاة الجماعة، ما تريد الثواب العظيم اكتف بالثواب الغير العظيم وهو قراءة القرآن. لا أنه أمر، يعني لا أن الأمر بالمهم أمر مولوي فعلي كالأمر به، يعني كالأمر بالأهم الذي هو مورد الترتب. فافهم وتأمل جيدا أن هذه الأمثلة العرفية أجنبية عن باب الترتب. ثم إنه لا أظن، هذا في الحقيقة استدلال آخر، أو قيل استدلال رابع في خلال كلمات صاحب الكفاية على شنو؟ على استحالة الترتب. وحاصل هذا الاستدلال الذي هو آخر دليله على الاستحالة عليكم السلام ورحمة الله، أنه نحن لو سلمنا مع المحقق الكركي والميرزا الشيرازي والمحقق النائني ومن قال بمقالتهم أن الترتب ممكن، لو فرضنا أن المكلف ترك الأهم وفي نفس الوقت ترك المهم، زين نسأل القائلين بالترتب، أنتم تقولون عندما ترك الأهم عصى يستحق عقوبة على ترك الأهم وهو الإزالة، زين بعد ذلك أنتم القائلون بالترتب تقولون بأنه المهم يصير فعلي في حقه، إذا ترك المهم هم يستحق العقوبة لأنه حسب الفرض أن المهم كان فعليا في حقه، إذن يجب أن نعاقبه بعقابين، عقابا على ترك الإزالة وعقابا على ترك الصلاة. صاحب الكفاية يقول أنا ناقشت أستاذي الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه صاحب فتوى التنباكو وهو أستاذ صاحب الكفاية وهو من القائلين بالترتب، يقول ناقشت قلت له سيدنا أنتم إذا تقولون بالترتب تلتزمون بتعدد العقوبة؟ قال لا ما نلتزم بتعدد العقوبة، هذا إذا ترك الصلاة والإزالة فقد يعاقب على الإزالة لأنه ترك الأهم. فيقول أنا أشكلت أنه كيف يكون المهم بعصيان الأهم فعلي ولكن في ترك المهم لا يستحق العقوبة، فكما أنه يستحق العقوبة في ترك الأهم لأنه ترك التكليف الأهم، كذلك لو لم يشتغل بالصلاة وجعل الصلاة مغضية كذلك يعاقب على شنو؟ على الصلاة. ليش يعاقب فقط على الإزالة؟ هذا يعبر عنه بدليل رابع من أدلة صاحب الكفاية على استحالة الترتب. ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب كالمحقق الكركي والميرزا الشيرازي والمحقق النائني وغيرهم بما هو لازم الترتب من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين. لماذا لازم لعقوبتين؟ بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة المخالفة الأمرين من الاستحقاق لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ليش ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه؟ يقول احنا شلون نلتزم باستحقاق العقوبتين والحال ان العبد ما كان يتمكن من الجمع بينهما، العبد ما كان يتمكن في ساعة واحدة هم يزيل النجاسة وهم يصلي، ولكن مقتضى قانون الترتب عندما جعلنا الأهم أول فعلية ثم المهم ثاني فعلية مفروض أنه يستحق عقوبتين، والحال أنه في عالم الخارج ما كان متمكنا من إتيانهما معا. ولذا كان سيدنا الأستاذ الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه لا يلتزم بتعدد العقوبة على ما هو ببالي، يعني في الدرس كان هكذا يقول، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدر تصحيحه، يعني كان يحاول أن يقول لا العقوبة واحدة ولكن الترتب صحيح. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر. هاي نقطة مهمة ذكرها صاحب الكفاية هنا. احنا بداية بحث الترتب ذكرنا من مقدمات هذه المقدمة أنه ليش المحقق الكركي والميرزا الشيرازي والمحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه هؤلاء يصرون على مسألة الترتب وإمكانه. وجه الإصرار هذا أنه إذا كان المهم أمرا عباديا، وقلنا أن امتثال العبادة متوقف على قصد الأمر وقصد الأمر متوقف على وجود الأمر، ثمرة الترتب هنا تظهر أنه بالترتب نصحح العبادة التي هي المهم كالصلاة. أما الذي يقول باستحالة الترتب بعد ما يقدر يصحح الصلاة، لو ترك الإزالة وصلى صلى صلاة بدون أمر، وإذا كان ملاك العبادية قصد امتثال الأمر خب هذا فرع ثبوت الأمر، لا يوجد أمر بالصلاة. صاحب الكفاية يقول احنا بالبداية اشرنا اكو هناك طريق ثاني تصحيح هذه العبادة، يعني مو مجبورون على ان نوافق القائلين بالترتب حتى نصحح عبادية الضد المهم، عندنا طريق ثاني وهو ملاك الامر. احنا اذا احرزنا ان الشيء فيها محبوبية ذاتية لوجه الله وقصدنا تلك المحبوبية تقع عبادة. احنا ندري ان الصلاة محبوبة عند الله حتى لو فرضنا ان امرها فعلا ساقط عن مرتبة الفعلية لوجود المزاحم الاهم، ولكن الصلاة لا زالت باقية على المحبوبية عند الله، الله يحب المصلين، وبناء على ذلك نحن نصحح ضد العبادي بملاك الامر وان كنا نلتزم باستحالة الترتب. هاي عبارته، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها لا وجه إلا ملاك الأمر. أما إذا حصرنا وجه العبادة في قصد الأمر بعد ما نتمكن، لأنه نحن قلنا باستحالة الترتب عليكم السلام ورحمة الله. فضلوا شيخنا أكو هنا مكان. نعم، فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت، صاحب الكفاية يقول احنا نقدر أن نختار طريقا ثالث. من جهة نقول الترتب محال، من جهة نقول أن ملاك العبادية ليس محبوبية الشيء وإنما قصد أمر الشيء، ومن جهة ثالثة نقول أن ضد العبادي المهم صحيح. كيف؟ إذا فرضنا أن ضد العباد من الواجبات الموسعة وقتا، وكانت المزاحمة بين الأهم والمهم في بعض الوقت مو في كل الوقت، فمكلف إذا اختار هذا الفرد المزاحم، يعني مثلا الصلاة واجبة بين زوال الشمس وغروبها وهذه المدة تستغرق 5 ساعات، في كل ساعة على سبيل المثال المكلف يتمكن من 50 صلاة، 5 × 5 250 صلاة، يعني هو مخير بين أن يختار فردا واحد من 250 فردا الذي هو قادر على إتيانها بين الظهر وبين غروب الشمس. بناء على ذلك في نصف ساعة من هذه الساعات الخمسة أو 10 دقائق من هذه الساعات الخمسة زاحمت الصلاة الإزالة، هاي الإزالة التي زاحمت الصلاة وهي أهم تمنع فعلية الصلاة في هذه الأفراد التي لولا المزاحمة لكانت تقع في هذه 10 دقائق أو ربع ساعة نقول أو نصف ساعة. مثلا دخل المكلف ساعة الثالثة بعد الظهر في المسجد ووجد الإزالة في هذه الساعة من الثلاثة إلى ثلاثة ونصف ومكلف بالأهم، ولكنه ترك الأهم وأتى بالفرد الذي في هذه النصف ساعة. طب هذا الفرد تعلق به الأمر؟ لا، لم يتعلق به الأمر، لأنه أكو هناك أهم. الأمر تعلق بالفرد الذي قبل الثلاثة وبالفرد الذي يأتي بعد ثلاثة ونصف مثلا على سبيل المثال. أما الفرد الذي بين الثلاثة وثلاثة ونصف، هذا الفرد بعد ليس مأمور به لأن له تكليف مزاحم وأهم. ولكن لو أتى بهذا الفرد، العقل يقول شنو الفرق بين هذا الفرد والفرد الذي كان قبل ساعة المزاحمة، وشنو الفرق بين هذا الفرد وبين الفرد الذي سيأتي بعد ساعة المزاحمة؟ إذن نقدر نقول أن هذا الفرد واجد لتمام ما هو واجد له من الفرد الغير المزاحم، ففيها أمرون نقدر نصححه من هذا الباب، أن متعلق الأمر هو عنوان الصلاة الكلي، وهذا العنوان كلي وطبيعي ينطبق على أفراده انطباق قهري، شاء المكلف أو لم يشأ على جميع التقادير. هنا ما يمكن أن ينطبق هذا الكلي على الفرد الذي بين الساعة الثالثة والساعة الثالثة والنصف لوجود المزاحم الأهم، ولكن إذا ترك الأهم وصلى نقول هذا الكل ينطبق عليه، فإذا هذا الفرد يكون متعلقا. نطبق هذا التدارك، يعني بالنتيجة نلخص الكلام، احنا مرة نلتزم بالترتب، بناء على الترتب الأمر بالمهم فعلي عند عصيان الأمر بالأهم أو العزم على عصيانه على اختلاف الرأيين، وهنا قطعا أن الأمر العبادي في المهم ممتثل وفعلي. بناء على القول بالاستحالة، الطريق الثاني الذي اختاره صاحب الكفاية في البداية، نقول الأمر بالمهم ساقط ولكن ملاك الأمر والمحبوبية موجودة، فنصرف النظر عن المشهور عند القدماء من أن الأمر من أن الأمر العبادي لا بد أن يكون بقصد امتثال الأمر العبادي. لا، نحن نقول عبادية العبادة أعم مما تكون بقصد الأمر أو بالمحبوبية الذاتية. الطريق الثالث هذا نؤمن بالترتب ونوافق القائلين بالترتب، ولكن جئنا إلى الاستحالة وقلنا أن الرأي بالاستحالة أقوى من القول بإمكان الترتب، إذن نفينا الترتب. ومن جهة ثانية نؤمن بمقالة القدماء أن عبادية العبادة بالأمر ولا نؤمن بالمحبوبية وملاك الأمر. زين، عندنا طريق ثالث، نقول أن هذا الفرد لو كان فردا للواجب الموسع وقتا، فإن انطباق المتعلق الواجب أي ذات التكليف على هذا الفرد المزاحم انطباق كلي، ولا يرى العاقل فرقا بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، وبناء على ذلك يكون الفرد المزاحم بمنزلة الغير المزاحم ذات أمر، فتصح عبادته لو كان عبادية. نعم، فيما إذا كانت العبادة موسعة، هذا بيان للطريق الثالث مثل الصلاة، وكانت مزاحمته بالأهم ببعض الوقت لا تمام الوقت. ليش نقول لا في تمام الوقت؟ شنو السر في ذلك؟ احنا إذا قلنا أنه الإزالة على سبيل المثال زاحمت، سنفرض إزالة النجاسة بشكل أنه تستغرق 5 ساعات، بحيث أنه بمجرد ما زالت الشمس إلى غروب الشمس لو يريد المكلف يشتغل بالإزالة ما تخلص إلا بعد غروب الشمس، فقدان الخدمات أو نقول مشاكل أكو فيها وغير ذلك، هنا أصلا بعد الأمر بالمهم بعد ما إلى مصداق فيسقط. هذا معنى أنه المولى أمر عبده بشيء لا يطاق، إذا جميع أفراد هذا الواجب الموسع أفراد مزاحمة بعد تكليف ساقط، لذلك يفرضه صاحب الكفاية في المزاحم غير المستوعب للوقت، أي في بعض الوقت. يمكن أن يقال هذا شروع في الطريق الثالث، أنه حيث كان الأمر بها، أي الأمر شنو بالعبادة الموسعة على حاله. ليش على حاله؟ مقصود يعني على فعليته، لأن الأهم لم يزاحمه في تمام الوقت وإنما زاحمه في بعض الوقت، وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفراد العبادة من تحتها، لأنه دائرة الوقت صارت أقل، مثل ما مثلنا من 3 إلى 3.5 صار مختص للإزالة، فصار مجموع وقت الصلاة بدل 5 ساعات صار 4.5 ساعات. أمكن أن يؤتى بما زوحم من الأفراد بداعي ذلك الأمر، فإنه أي ذلك المزاحم وإن كان خارجا عن تحت العبادة بما هي مأمور بها، إلا أنه أي الفرد المزاحم لما كان وافيا بغرض العبادة كالباقي، يعني كباقي الأفراد غير المزاحمة، الباقي تحت العبادة يعني تحت الكلي، كان عقلا الفرد المزاحم مثله، يعني مثل باقي الأفراد في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذلك الأمر بلا تفاوت في نظر العاقل بينهما أصلا، يعني بين الفرد المزاحم وغير المزاحم. العقل يقول أنت صلي 2:30 أو 3:30، ماكو فرق بينهما، كلاهما من مصادق طبيعية الصلاة. ودعوى أن الأمر لا يكاد، هذا الإشكال إشكال قوي، وخلى صاحب الكفاية يبقى متحير في جوابه. هذا الطريق الثالث، هذا الطريق الثالث إبداعي عند صاحب الكفاية، هو يؤمن باستحالة الترتب، مع ذلك يؤمن بمقالة القدماء بأن عبادية العبادة مشروطة بالأمر، ومع ذلك عند طريق لعبادية ضد المهم بهذه الطريقة وبهذا البيان، أن الفرد المزاحم بمنزلة الفرد الغير المزاحم، والكلي وهو الطبيعي الصلاة ينطبق عليه، فإذا يجوز المكلف أن يدعو ويأتي بهذا الفرد المزاحم بقصد امتثال أمر الصلاة. الإشكال هذا أنه أنتم ذكرتم عدة مرات، هذه قاعدة مسلمة لا شك ولا ريب فيها، أن كل أمر لا يدعو إلا إلى متعلقه. زين، مع وجود المزاحمة أمر بالصلاة يدعو إلى الفرد المزاحم أم لا؟ لا يدعو، بناء على أن الإزالة أهم وأن تكليفه هو الأهم والمهم ساقط، لأن أنتم تقولون باستحالة الترتب، إذن بناء على ذلك الأمر بالصلاة يدعو إلى الأفراد التي قبل 3:45 ويدعو إلى الأفراد التي بعد 3:30. أما الأفراد التي بين 3:30 أي وقت المزاحمة لا يدعو لها، فكيف تقولون أن كلية طبيعية الصلاة متعلق هذا العنوان ينطبق على الفرد المزاحم؟ هذا خلاف هذه القاعدة. صاحب الكفاية بالبداية يذكر جواب بعدين هو يتوقف فيه، الجواب هذا أنه مرة نحن نقول أن هذا الفرد خرج عن المتعلق والمأمور به تخصيصا، صحيح، يعني مثلا المولى قال صلى بين الزوال وبين الغروب، بعد ذلك قال في الساعة الفلانية لا تصلى، إيه هاي الساعة الفلانية الفرد الموجود في هذه الساعة الفلانية بعد لا يمكن يتعلق به الأمر لأنه تخصيص للأمر. أما هنا في الحقيقة ليس كن عندنا تخصيص، المفروض إطلاق أدلة الصلاة، إطلاق أدلة الإزالة يقتضي أنه أنت تصلي في كل زمان وتزيل النجاسة في كل زمان، ولكن في مقام الامتثال من باب الاتفاق وقعت مزاحمة بين الصلاة وبين الإزالة، والمزاحمة جاءت من ضيق قدرة المكلف لا من حيث مقام التشريع، يعني المولى ما خصص الأمر بالصلاة بغير وقت الإزالة، وإنما المكلف في مقام العمل ما قدر أن يجمع بين الصلاة والإزالة. بس لو فرضنا أكو هناك جهاز يشتغل جدا متطور، المكلف يصلي وبإشارة الجهاز يشتغل وينظف المسجد، خب يصلي ماكو مانع، ولعل بالمستقبل الجهاز يجي بعد ما يحتاج أن هذا ينظف، هو قاعد يصلي وبالإشارات اليد هو قاعد ينظف الجهاز، يعني فرض كلامنا أن المكلف ما يقدر يجمع بينهما. هذه المزاحمة لا تمنع من شمول الأمر للفرد المزاحم. زين، هذا الجواب لا بس ولكن في توقف، احنا نرجع الى بحث الذي تقدم سابقا ان الاوامر هل تتعلق بالطبائع او بالافراد. اذا قلنا ان الاوامر تتعلق بالطبائع كلام صاحب الكفاية متين، لأن متعلق الأمر بالصلاة ليس أفراد الصلاة، حتى نجي نقسمها إلى أفراد قبل الساعة الثالثة وأفراد بعد الساعة الثالثة والنصف وأفراد بين الثالثة والنصف التي نعبر عنها بالأفراد المزاحمة. متعلق الأمر بالصلاة عنوان الصلاة الكلي الطبيعة، وهذه الطبيعة تنطبق على أفرادها على السواء، فكلامكم صحيح. لا يجد العقل فرقا بين الفرد المزاحم والفرد الغير المزاحم في تطبيق الكل عليهما. أما إذا قلنا بالرأي الآخر وهو أن متعلق الأحكام الأفراد لا الطبيعة، خب إذا قلنا متعلق الأحكام الأفراد يعني كل فرد بخصوصه وبحده الشخصي متعلق التكليف، خب نجي نقول هذا الفرد الذي كان في وقت الإزالة الفرد المزاحم هل أنه بحده تعلق به الأمر؟ لا، لوجود الأهم. إذن راح يكون فرق بينه وبين سائر الأفراد، والأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، ومتعلق الأمر الأفراد، والأفراد ليس منها الفرد المزاحم. صاحب الكفاية يقول على هذا الرأي نحن نقدر نوافق الجواب أيضا ونصحح وندافع عن رأينا. ليش؟ لأنه لو قلنا بأن الأحكام أو الأوامر متعلقة بالأفراد، مع ذلك نقول الأمر عندما تعلق بخمسين أو مئة أو 150 فردا من الصلاة بين الزوال وبين الغروب، هذه الأفراد شنو وجه الاشتراك فيها؟ وجه الاشتراك فيها أنه هذه الأفراد محصلة لغرض المولى، غرض المولى من الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر. الفرد الأول يحصل الغرض، الفرد العشرون الثلاثون والأربعون والفرد المزاحم. إذن لا فرق بين المزاحم وغير المزاحم. فإذا التزمنا بأن متعلق الأوامر الأفراد، مع ذلك لا يوجد فرق بين المزاحم وغير المزاحم. ولكن عند فتأمل هذا، وإن كان يحتاج إلى تأمل أكثر، بس مع ذلك مشكل. قد واحد يقول أن الأمر لا يدعو إلا على إلى متعلقه. إذا آمنتم بالترتب قطعا هذا الفرد فيه أمره، لأنه في طول الأمر بالأهم. إذا لم تؤمنوا بالترتب وتقولون في مقام المزاحمة الأمر بالمهم ساقط، إذن كيف يدعو الأمر إلى الفرد المزاحم؟ سواء قلنا بأن متعلق الأحكام الطبائع أم متعلق الأحكام الأفراد. فنعود إلى بداية البحث، أن طريقنا لتصحيح عبادية الضد منحصر في محبوبية والملاك إذا قلنا باستحالة الترتب. أما إذا قلنا بإمكان الترتب لا بأس بقصد الأمر، لأن الأمر بالمهم فعلي.
يعني مش الترتب موجودة حتى على مبنى الملاك نتيجة ما تترتب؟
لا لا، إيه النتيجة تصحيح العبادة، ولكن القائلون بالترتب يقولون بتصحيح العبادة بقصد الأمر. صاحب الكفاية ومن يقول بمحبوبية والملاك، ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها وما زوحم من الأفراد بالأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها. فإذا فرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم، إشكال جدا دقيق، لذلك خلى صاحب الكفاية في الترديد. فاسدة فإنه إنما يوجب ذلك، يعني أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو، إذا كان خروجه عنها، يعني خروج ذلك الفرد عن الطبيعة بما هي كذلك، يعني بما هي طبيعة كلية تخصيصا، يعني أكو دليل في مقام التشريع قال لي لا تصلى في الثوب المغصوب، بعد خلاص الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، هذا بعد خارج عن متعلق المأمور به. لا مزاحمة، احنا كلامنا مو في التخصيص، احنا كلامنا في عدم القدرة في مقام الامتثال، فإنه مع المزاحمة وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها، إلا أنه عدم العمومية ليس لقصورا في الفرد المزاحم، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلان. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتعلق الأمر بما تعمه، يعني بما تعم الطبيعة ذلك. ليش؟ لأنه وجود الأهم أكو. إحنا إذا قلنا أن الطبيعة المأمور بها تشمل الفرد المزاحم، يعني معناته جمع بين ضدين، وهو إشكال الأساسي في مسألة الترتب. بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه، يعني بما تعم من الطبيعة، ماذا؟ الفرد المزاحم عقلا. وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها بين إطاعة الأمر بالطبيعة بين هذا الفرد المزاحم وسائر الأفراد غير المزاحم. هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، الأمر واضح. وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك واضح. وإن كان جريان هذا التطبيق أو هذا الكلام عليه، يعني على القول بالأفراد، أخفى كما لا يخفى. أخفى يعني شنو؟ مثل ما ذكرنا، لأنه احنا قلنا إذا متعلق الأمر هو الأوامر الأفراد عفوا، فهذا الفرد المزاحم مو من الأفراد التي تعلق بها الأمر. ولكن قلنا أن العقل يرى لا فرق، لأن جميع هذه الأفراد محصل الغرض المولى. فتأمل يرجع إلى الدعوة أنه الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى متعلقه، المتعلق سواء كان الطبيعة أو الفرد. الفرد المزاحم بناء على استحالة الترتب لا أمر به، لأن الأمر به على حسب كلامكم كان يستلزم الجمع بين ضدين. فإذا كيف تقولون أن الفرد المزاحم يشارك الغير المزاحم في جميع الآثار وتعلق الأمر؟ إذن ينحصر الطريق في تصحيح عبادية الضد بالملاك والمحبوبية إذا قلنا بالاستحالة. بقي شيء وهو آخر شيء أشار إليه صاحب الكفاية في بحث الترتب وننتهي منه. طبعا بحث الترتب يعتبر من مقاييس الاختبار في حوزة النجف، كان متعارف إذا واحد يختبروه في الجزء الأول من الكفاية أنه فاهم عدل وما فاهم، كان يختبروه في بحث الترتب. هسه أنتم شوفوا إذا واقعا فهمتم بحث الترتب أنتم ناجحين بالاختبار. النقطة الأخيرة هذه النقطة، أنه نحن إذا آمنا بإمكان الترتب فهل عندنا دليل على وقوعه في الفقه؟ سؤال. بعض مرات مثل قضية شرط المتأخر، شرط المتأخر بحثناها مفصلا، وإذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر أصلا أكو إلى مصداق في الفقه أو ما إلى مصداق؟ جابوا غسل الليل للمرأة المستحاضة، جابوا مثال، هذا محل الكلام، غير هذا المثال بعد ما له مثال آخر. صاحب الكفاية يقول احنا اذا التزمنا بامكان الترتب فان وقوعه لا يحتاج الى دليل. ليش؟ لان فرض كلامنا ان المزاحمة موجودة في الفقه، الفقيه يريد يعالج الصلاة في مورد مزاحمتها مع الإزالة. فإذا يؤمن بالترتب هو يقول بوجود الأمرين، إذا ما يؤمن بالترتب يقول بسقوط الأمر بالمهم. إذن ما نحتاج في وقوع الترتب إلى إقامة برهان، فإن الذي يرى في علم الأصول إمكان الترتب كالمحقق النائيني يطبقه على موارد المزاحمة ويقول أنه الصلاة صحيحة وإن عارضها أو زاحمها واجب أهم وترك المكلف الأهم، وما أكثر ما ذلك. الآن الإمام عليه السلام موجود، النبي صلى الله عليه وآله بعد لم يرتحل من الدنيا، أمر المسلمين بالتحاق بجيش أسامة، ولكن تركوا صلوا صلاة الجماعة في المسجد، قالوا نريد آخر الأيام النبي نصلي وراء النبي، حتى واحد منهم تقدم على النبي في صلاة الجماعة. زين صلاتهم باطلة؟ لا، صحيحة بناء على ترتب. بعد ما يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل على الوقوع. هو المشكلة موجودة، تركوا الأهم وهو الجهاد واشتغلوا بالمهم وهو صلاة الجماعة والبقاء في المدينة. وهي طول عمرهم ما حبوا النبي إلا هالأيام، قالوا إحنا نريد هالأيام نكون في المدينة، وشلون نفارق المدينة ونفارق النبي مرة واحدة؟ هذا صعب علينا، نفارق النبي ولا نفارق المدينة. فبناء على ذلك هذا الكلام والوقوع موجود كثيرا ما المكلف. المولى مثلا إذا قلنا بأن طاعة الأبوين واجبة، الأب والأم يأمروني أنه اذهب إلى السوق وأنا أحب أروح أصلي أول الوقت صلاة الجماعة، ما أطيعهم قطعا. هنا بناء على الوجوب أن الأمر بأمر الوالدين أهم من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة أمر مستحب وأنا وقتي واسع أقدر أصلي آخر الوقت. وما أكثر شبابنا مبتلون بمسألة الترتب، أكو هناك أمر بالأهم ولكن يترك الأهم ويشتغل بالمهم، وأحيانا لا أصلا يشتغل بشيء مستحب مثل صلاة الجماعة بحيث أنها بحسب ذاتها أصلا ليست واجبة. يقول له أنه اخدمني كذا، يقول أقدر زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وخدمة الأبوين واجبة، يترك الخدمة ويذهب إلى زيارة الإمام الحسين. هاي زيارة مقبولة ومو مقبولة، يثاب عليها وما يثاب عليها، يترتب على بحث الترتب. إذن الأمر الترتب ما يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، إذا قلنا بإمكانه فمصادقه ما شاء الله. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر على الوقوع، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، يعني امتناع اجتماع الأمرين في عرض واحد، لا كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني لا طولا وترتبا. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كما هو رأي القدماء، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بالعبادة في هذا الحال، يعني في حالة الترتب أو القول بإمكان الترتب، كما إذا لم تكن هناك مضادة من الأصل. يعني الذي يقول بالترتب يقول كأنما ماكو فرق بين هذه الصلاة وبين صلاة التي لم يزاحمها فرد أو واجب أهم. هذا حاصل كلامنا في بحث الترتب، والحمد لله رب العالمين. إيه الصور أن درجاتكم 20 بعد أنتم فهمتوا بحث الترتب. والعلم عند الله. أحسن الله إليكم.